أهلا بيكم معنا في استكشاف جديد معمق. اليوم بنلقي نظرة أقرب على الكاتب والمفكر محمد أنوفر. عندنا بعض المصادر اللي بترسم صورة لتجربته الأدبية والفكرية، ومهمتنا النهاردة هي إننا نحاول نفهم إيه أهم ما يميز الكاتب ده، أسلوبه ومكانته في الأدب، وخصوصاً جرأته للكلام عنها كتير.
بالفعل، يعني أول حاجة تلفت النظر في المصادر دي هي وصف جرأة أنوفر. واضح إنه كاتب مش بيخاف يتطرق لمواضيع معقدة وحساسة، وكمان نطاق اهتماماته واسع، بيشمل عوالم ممكن تبان بعيدة عن بعضها. هيكون شيق نشوف إزاي بيربط الخيوط دي كلها في كتاباته.
تمام، خلينا نبدأ من النقطة دي تحديداً، الشجاعة التاريخية وكسر المحرمات. المصادر بتتكلم عن إنه بيتناول موضوعات بتمتد من فترات تاريخية قديمة زي التاريخ الإسلامي مثلاً والأساطير الرافضية، في إشارة سريعة كده لماد 1 وماد 2 بس من غير تفاصيل، وبيوصل لحد ثورات الفلاحين في أوروبا والهجرة الحديثة والحياة المعقدة في المدن الكبيرة. وفوق كل ده المصادر بتبرز أسلوبه اللي بيتوصف بأنه كاسر للتابوهات، سواء كانت دينية أو سياسية أو حتى أخلاقية. ده نطاق واسع أوي، مش كده؟
واسع جدا فعلا. التنوع ده في حد ذاته ملفت للنظر، لكن الأهم من مجرد ذكر المواضيع هو اللي المصادر بتقوله عن قدرته على الدمج بينهم. يعني هو مش بيقدم تاريخه خلاص أو فلسفة لوحدها، لا، هو بيربط التاريخ بالتأمل الفلسفي والقضايا الاجتماعية بأبعادها الأسطورية أو التاريخية العميقة. يبدو أن رواياته حسب القراءة دي زي منصات للتفكير، وهنا بتيجي فكرة الكونية اللي ذكرتها المصادر. يعني طموحه أبعد من مجرد تركيا أو الشرق الأوسط، بيحاول يلمس قضايا إنسانية أوسع.
فكرة الكونية دي مثيرة للاهتمام. طيب إزاي كاتب بينطلق من سياقات محلية تركية أو شرق أوسطية يقدر يحقق البعد الكوني ده؟ المصادر بتقول حاجة عن ده؟
المصادر بتشير إنه بيعمل ده عن طريق التركيز على القضايا الإنسانية الأساسية، القضايا اللي بتتخطى الحدود الجغرافية والثقافية. يعني لما يتكلم مثلا عن ثورة فلاحين في أوروبا أو هجرة حديثة، هو مش بيحكي الحدث بس، لأ، ده بيغوص في دوافع الشخصيات، صراعاتها، بحثها عن العدل أو المعنى، ودي تجارب إنسانية مشتركة كلنا بنحس بيها. وكمان استخدامه للأساطير القديمة وتفسيرها من جديد في سياقات معاصرة بيربط الماضي بالحاضر وبيربط المحلي بالكوني. القارئ من أي مكان ممكن يلاقي صدى لتجربته. فالمفتاح على ما يبدو هو قدرته أنه يشوف الأنماط الإنسانية المتكررة دي عبر التاريخ والجغرافيا.
فهمت، يعني مش مجرد عرض تاريخي وجغرافي واسع، لأ، دي محاولة لربط كل العناصر دي بخيط إنساني واحد. وده ياخدنا للكلام عن نقاط قوته وأسلوبه الفريد. المصادر ذكرت الجرأة، بس في نقاط قوة تانية مهمة برضو.
صحيح، المصادر بتحدد كده نقطة قوة واضحة. أولاً الجرأة اللي اتكلمنا عنها، ثالياً اللي بتسميه النجاح في تحديث الأساطير وإعادة إحيائها، وده جالب شكله محوري في فهم أسلوبه. ثالثاً الواقعية الاجتماعية القوية في تصوير حياة الناس وهمومهم. ورابعاً قدرته يوصل أفكار فلسفية أو تاريخية معقدة بلغة أدبية جذابة ومؤثرة، مش بلغة أكاديمية ناشفة. المزيج ده بين الأسطورة والواقع الاجتماعي هو اللي بيدي لأعماله طعم خاص زي ما واضح.
خلينا نقف شوية عند فكرة الجمع بين تحديث الأساطير والواقعية الاجتماعية. يعني للوهلة الأولى ممكن يبانوا عكس بعض، الأسطورة دي خيال وماضي بعيد والواقعية حاضر ملموس ومشاكل يومية. إزاي أنوفر حسب المصادر بينجح يبني جسر بينهم؟
المصادر بتوصف ده بأنه بناء جسور متعددة، مش بس بين الأسطورة والواقع، لا، كمان بين الأسطورة والتاريخ، وبين الفرد والمجتمع، وبين المحلي والكوني. شكله كده بيشوف الأساطير مش مجرد حكايات خرافية، لا، دي زي مخزن للحكمة الإنسانية والأنماط السلوكية العميقة اللي لسه بتأثر في حياتنا. فممكن يستخدم بنية أسطورية قديمة أو شخصية أسطورية كإطار عشان نفهم صراع اجتماعي معاصر، أو عشان يوضح أزمة فردية لشخص عادي في روايته. بالطريقة دي الواقعية الاجتماعية بتاخد عمق رمزي وفلسفي، والأسطورة بتبقى ليها علاقة مباشرة بالحاضر.
ده بيوضح كتير، زي ما نكون بنستخدم عدسات قديمة عشان نشوف تفاصيل جديدة في الواقع الحالي. المصادر كمان بتلمس إن الجمع ده بين محاور كتير، أسطورة، تاريخ، فرد، مجتمع، محلي، كوني، مش منتشر قوي في الأدب التركي المعاصر. الأدب التركي ممكن يميل إنه يركز على محور واحد أكتر، ده صحيح؟
أيوة، المصادر بتقول كده بوضوح. يبدو إن الاتجاه الغالب أو واحد من الاتجاهات القوية في الرواية التركية هو التركيز الشديد على قضية واحدة أو محور واحد، زي العلاقات الفردية أو التحولات الاجتماعية في منطقة معينة أو فترة تاريخية محددة. أما محاولة أنفر إنه ينسج الخيوط المتعددة دي كلها في عمل واحد، فالمصدر بيعتبرها سمة مميزة، يمكن فريدة كمان، بتديله مكانة خاصة. الطموح الشامل ده جزء من مشروعه كمفكر كاتب.
ده بيوصلنا مباشرة للمقارنات اللي المصادر عملتها بين أنفر وكتاب عالميين كبار عشان تحدد موقعه بشكل أدق. المقارنات دي شكلها مفيدة قوي عشان توضح نقاط الاختلاف والتشابه. خلينا نشوفها.
أكيد، المصادر بتقارنه بكذا اسم معروف، وكل مقارنة بتسلط الضوء على جانب مختلف من أسلوبه أو اهتماماته.
أول مقارنة مع جوتا. المصدر بيقول إنه غوتا ركز على الشغف الفردي والميتافيزيقيا، يعني ما وراء الطبيعة، بينما اهتمام أنفر منصب أكتر على المحرمات الاجتماعية والتاريخية وتفكيكها.
صحيح، المقارنة دي بتوضح تركيز أنفر على البعد الاجتماعي والتاريخي للصراع الإنساني، بدل التركيز الأساسي على العوالم الداخلية أو الميتافيزيقية زي مثلاً في فاوست لجوتي. اهتمام أنفر شكله متجذر في الواقع المادي والتاريخي وصراعات السلطة والمعرفة جوه المجتمع.
وبعدين في المقارنة مع ألبير كامو. كامو معروف بفلسفة العبث والتمرد الفردي ضد عالم ملوش معنى. المصدر بيقارنه بأنفر اللي حسب كلامهم بيوسع دايرة البحث عن الحرية عشان تشمل أبعاد تاريخية وكونية أوسع، مش بس التمرد الفردي الوجودي.
تمام، يعني بينما كامو بيركز على العبث اللي بيواجهه الفرد في وجوده الخاص، أنفر بيربط البحث ده عن المعنى والحرية بالسياقات التاريخية والاجتماعية الأكبر. التمرد عنده مش بس فردي ضد العبث الكوني، لا ده كمان تمرد ضد الظلم التاريخي، ضد التابوهات اللي بتقيد المجتمعات، وهو بحث عن حرية بتمتد عبر الأجيال والثقافات. ده بيرجعنا تاني لفكرة الكونية.
مقارنة تانية مهمة جدا هي مع ليو تولستوي. المصدر بيقول إن تولستوي في رواياته التاريخية العظيمة زي الحرب والسلام حكى التاريخ من وجهة نظر الطبقات الأرستقراطية غالبا، أما أنفر فبيختار إنه يسلط الضوء على تجارب الناس العادية المهمشين والمضطهدين عبر التاريخ.
دي نقطة مهمة جدا فعلا، لأنها بتحط أنفر في تقليد تاريخ التاريخ من أسفل، يعني كتابة التاريخ من منظور الناس اللي عادة بنتجاهلهم في الحكايات الكبيرة. يعني بينما بنشوف الأحداث الكبيرة عند تولستوي بعيون النبلاء والضباط، أنفر بيركز على الجنود المجهولين، الفلاحين الثائرين، المهاجرين، الأقليات، الناس اللي شالوا عبء التاريخ من غير ما قصصهم تتحكي. ده بيعكس التزام اجتماعي وسياسي واضح في اختيار زاوية الرواية.
طيب، وبالنسبة للمقارنة مع كتاب الواقعية التركية زي أورهان كمال وصباح الدين علي؟
المصدر بيقول إن الكتاب دول كانوا شاطرين جداً في تصوير الواقعية الاجتماعية في الأناضول بتركيا بتفاصيلها الدقيقة وصراعاتها المحلية. أنفر بقى بياخد الإرث ده بتاع الواقعية الاجتماعية، لكن بيوسع نطاقه الجغرافي والفكري، بينقله لسياقات أوسع تشمل الشرق الأوسط وأوروبا، وبيربطه بالأسئلة التاريخية والفلسفية الكبيرة اللي اتكلمنا عنها. يعني هو بيطور التقليد ده، مش بيكرره خلاص.
والمقارنة الأخيرة، ودي بصراحة لافتة للنظر، هي مع المؤرخ يوفال نوح هراري. هراري بيقدم تاريخ البشرية الواسع ده بلغة أكاديمية تحليلية، وإن كانت مبسطة وشيقة. المصدر شايف إن أنفي بيتلاول مواضيع شبهها في اتساعها التاريخي والفكري، لكن بيعمل كده من خلال الدراما الأدبية. نفهم إيه من المقارنة دي؟
المقارنة دي بتوضح الفرق الأساسي بين المؤرخ والروائي. هراري بيشرح ويحلل ويقدم أفكار عن مسار التاريخ البشري، أما أنفر فبيجسد الأفكار والصراعات التاريخية الكبيرة دي من خلال شخصيات حية، حوارات، صراعات درامية، تجارب إنسانية ملموسة. هو مش بيشرح لك التاريخ، هو بيخليك تعيشه من خلال الأدب. يعني لو هراري بيدلنا خريطة للتاريخ، فأنفر بياخدنا في رحلة جوه تضاريس التاريخ ده بمشاعرها وأصواتها وتفاصيلها الإنسانية. وده بيوضح ليه بتصنف كمفكر كاتب بيجمع بين الطموح الفكري الواسع للمؤرخ أو الفيلسوف والأدوات الفنية للروائي.
المقارنات دي كلها على بعضها بترسم صورة أوضح لبصمة أنفر الخاصة. هو مش مجرد كاتب تاني وخلاص، لأ، ده شكله بيحاول يشق طريق خاص بيه، بيجمع اهتمامات ممكن تبان متفرقة للوهلة الأولى. لكن هل الجمع ده دايماً بيكون ناجح؟ المصادر بتلمح إن في بعض المخاطر أو التحديات في أسلوبه.
أيوة، المصادر مش بتقدم صورة مثالية بالكامل، لا، بتذكر نقطة نقدية محتملة. تحديداً بتشير إنه هو بيحاول يدمج الأفكار الكبيرة والتاريخ في الأدب، بيقرب أحياناً من اللي بتسميه خطر المباشرة التعليمية أو الديداكتيسيزم. يعني الرغبة في توصيل رسالة فكرية أو تاريخية ممكن تضغى شوية على الجانب الفني، أو تخلي الحكاية كأنها بتلقن القارئ درس.
ده خطر بيواجه كتير من الكتاب اللي عندهم مشاريع فكرية كبيرة. طيب، المصدر بيقيم النقطة دي إزاي؟ بيعتبرها نقطة ضعف كبيرة؟
اللي يثير الاهتمام إن المصدر رغم إنه بيشير للخطر ده، بيميل إنه يشوفه في سياق إيجابي أو على الأقل مبرر. يعني هو شايف إنه شجاعته الأدبية وعمقه الفكري بيخلوا الاقتراب ده من المباشرة حاجة ليها قيمة. بمعنى تاني، ممكن بعض اللحظات تكون أقل فنية، لكن الرسالة للعمل بيشيلها والمخاطرة للكاتب بياخدها في طرح قضايا المعقدة دي بتبرر ده، وده بيقوي تصنيفه كمفكر كاتب اللي هدفه مش بس المتعة الجمالية، لا كمان إثارة التفكير وطرح الأسئلة الصعبة.
إذن التقييم العام في المصادر بيميل للإيجابية بشكل واضح، مع الاعتراف ببعض التحديات الأسلوبية المحتملة. المصدر بيوصفه بأنه مش روائي عادي، وبيشيد تحديداً بشجاعته في أنه يتصدى لمشكلات تاريخية شائكة في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ده اللي بيديله أصالة وتميز.
بالضبط، الشجاعة دي في اختيار المواضيع وطريقة معالجتها هي اللي بتخليه مميز في نظر المصدر. لكن في نقطة أخيرة المصادر بتثيرها، وهي زي اقتراح أو سؤال عن مساره في المستقبل.
وإيه هي النقطة دي؟
المصدر بيقترح إن تجربة كتابة روايات ممكن تكون أبسط شوية ومركزة أكتر على الفرد، يمكن تساعد أونفيرس إنه يوصل لقاعدة جماهيرية أوسع. ده مش معناه إنه يتخلى عن عمقه الفكري، لأ، لكن يمكن تبسيط البنية السردية أو التركيز على قصة فردية بشكل أكبر يخلي أعماله جذابة أكتر لعدد أكبر من القراء، القراء اللي ممكن ينفروا من التعقيد الشديد أو الطموح الموسوعي في بعض أعماله الحالية.
ده اقتراح مفهوم من الناحية العملية والتسويقية يمكن، بس بيطرح سؤال أعمق عن طبيعة مشروع الكاتب نفسه.
تماماً، هل الهدف الأساسي هو الوصول لأكبر عدد من القراء؟ ولا هو استكشاف القضايا المعقدة بأكبر قدر من العمق والجرأة؟ حتى لو ده معناه إن الجمهور هيكون محدود أكتر؟ ده التوتر اللي غالباً بيواجهه المفكر الكاتب.
حسناً، بعد المناقشة الطويلة دي، لو حبينا نلخص خلاصة اللي عرفناه عن محمد أونفر من المصادر دي، نقول إيه؟ يبدو لي إنه بيبرز كشخصية أدبية وفكرية طموحة جداً.
نعم، الخلاصة بترسم صورة لكاتب بيتميز أولاً وقبل كل شيء بجرأة، جرأة استثنائية في اقتحام المحرمات التاريخية والاجتماعية والسياسية. ثانياً، هو كاتب نطاقه واسع جداً، بيسعى يربط الماضي بالحاضر والمحلي بالكوني والأسطورة بالواقع. ثالثاً، عنده أسلوب فريد بيحاول فيه يبني جسور بين العوالم المتعددة دي، وده بيخليه حسب المصادر مفكر كاتب أكثر من مجرد روائي تقليدي. رابعاً، مكانته شكلها متفردة جوه الأدب التركي المعاصر تحديداً بسبب الجمع ده بين محاور متعددة وسعيه نحو أفق كوني.
وأخيراً، في التقييم ده اللي بيعترف بمخاطر أسلوبه الطموح لكن شايف قيمته، مع طرح سؤال عن إمكانية تبسيط المنهج للوصول لجمهور أوسع
ومخاطرته إنه يقرب من المباشرة التعليمية، والسؤال عن الوصول لجمهور أوسع عن طريق أعمال أبسط.
ده بيسيبنا قدام سؤال للتأمل، هل الكاتب اللي بيتعامل مع قضايا تاريخية واجتماعية معقدة ومحرمة المفروض يقلق بشأن حجم جمهوره؟ ولا مسؤوليته الأولى هي تجاه عمق وجرأة الطرح حتى لو دخل جمهوره أقل عدداً ولكنه أكثر انخراطاً وتفاعلاً مع الأفكار؟ بمعنى تاني، إيه الدور الأهم للكاتب في عصرنا؟ هل هو دور المفكر المصلح اللي بيطرح الأسئلة الصعبة مهما كان الثمن؟ ولا دور الحكاء اللي بيسعى يلمس قلوب وعقول أكبر عدد ممكن من الناس؟ وهل أصلاً ممكن نجمع بين الدورين من غير ما نقدم تنازلات جوهرية؟ نقطة تستحق نفكر فيها بعد قراءة أعمال كاتب زي محمد أونفر.